والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونصلي ونسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 12 من الشهر الثاني من عام 37 و400 ألف نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام في تفسير كلام الله جل وعلا وشرح حديث سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولقد رآه نزلة أخرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رأى من آيات ربه لقد رآه نزلة أخرى
ولقد
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى.
أحسنت، بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى
في تفسير هذه الآية الكريمة وهي قول الله تعالى لقد رآه نزلة أخرى، قال أي رأى محمد جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة سورة سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض وينزل إليها ما ينزل من السماء من الوحي وغيره، أو انتهاء علم الخلق إليها أي لكونها فوق السماوات والأرض، فهي المنتهى في علوها أو لغير ذلك والله أعلم. فرأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم جبريل في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلوية الزاكية الجميلة التي لا يقربها شيطان ولا غيره من الأرواح الخبيثة، عند تلك الشجرة جنة المأوى أي الجنة الجامعة لكل نعيم، بحيث كانت محلا أو محلا تنتهي إليه الأماني وتغرب فيه الإرادات وتأوي إليه الرغبات، وهذا دليل على أن الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة، إذ يغشى السدرة ما يغشى أي يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عز وجل، ما زاغ البصر وما طغى أي ما زاغ يمنة ولا يسرة عن مقصوده، وما طغى أي ما تجاوز البصر، وهذا كما بالأدب منه صلوات الله وسلامه عليه أن قام مقاما أقامه الله فيه ولم يقصر عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه، وهذا أكمل ما يكون من الأدب العظيم الذي فاق فيه الأولين والآخرين، فإن الإخلال يكون بأحد هذه الأمور، إما أن لا يقوم العبد بما أمر به أو يقوم به على وجه التفريط أو على وجه الإفراط أو على وجه الحيدة يمينا وشمالا، وهذه الأمور كلها منتفية عنه صلى الله عليه وآله وسلم، لقد رأى من آياته الكبرى من الجنة والنار وغير ذلك من الأمور التي رآها ليلة أسري به. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. لما زكى تعالى ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الهدى ودين الحق والأمر بعبادة الله وتوحيده، ذكر بطلان ما عليه المشركون من عبادة من ليس له من أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضر، وإنما هي أسماء فارغة عن المعنى سماها المشركون هم وآباؤهم الجهال الضلال، ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا تستحقها فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الضلال، فالآلهة التي بهذه الحال لا تستحق مثقال ذرة من العبادة، وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها مشتقة من أوصاف هي متصفة بها، فسموا اللات من الإله المستحق العبادة، والعزى من العزيز، ومناة من المنان، إلحادا في أسماء الله وتجريا على الشرك به، وهذه أسماء متجردة عن المعاني، فكل من له أدنى مسكة من عقل يعلم بطلان هذه الأوصاف. ألكم الذكر وله الأنثى أي أتجعلون لله البنات بزعمكم ولكم البنون تلك إذا قسمة ضيزى أي ظالمة جائرة، وأي ظلم أعظم من قسمة تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق تعالى عن قولهم علوا كبيرا. وقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة وبرهان على صحة مذهبكم، وكل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يتخذ دينا، وهم في أنفسهم ليسوا بمتبعين لبرهان يتيقنون ما ذهبوا إليه، وإنما دلهم على قولهم الظن الفاسد والجهل الكاسد وما تهواه أنفسهم من الشرك والبدع الموافقة لأهوائهم، والحال أنه لا موجب لهم يقتضي اتباعهم الظن من فقد العلم والهدى، ولهذا قال تعالى ولقد جاءهم من ربهم الهدى أي الذي يرشدهم في باب التوحيد والنبوة وجميع المطالب التي يحتاج إليها العباد، فكلها قد بينها الله أكمل بيان وأوضحه وأدله على المقصود وأقام عليهم من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة من بعد البيان والبرهان، وإذا كان ما هم عليه غايته اتباع الظن ونهايته الشقاء الأبدي والعذاب السرمدي، فالبقاء على هذه الحال من أسفه السفه وأظلم الظلم، ومع ذلك يتمنون الأماني ويغترون بأنفسهم، ولهذا أنكر تعالى على من زعم أنه يحصل على ما تمنى وهو كاذب في ذلك
فقال: أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، فيعطي منهما من يشاء ويمنع من يشاء، فليس الأمر تابعا لأمانيهم ولا موافقا لأهوائهم. وكم من ملك في السماوات لا تغني.
بارك الله فيك. في هذه الآيات الكريمات التي بدأت بقول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، قال المفسرون رحمهم الله: أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل، لأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل مرتين، المرة الأولى عند إبلاغه الوحي في الأرض، والمرة الثانية ليلة الإسراء، وهي هذه المقصودة بقوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى. والتقدير: ولقد رأى محمد جبريل نازلا نزلة أخرى، أي مرة ثانية. فإذا رؤية النبي عليه الصلاة والسلام للملك جبريل حصلت مرتين، وهذه هي المرة الثانية. وقد ذكر أهل العلم أنها ليلة الإسراء. ولقد رآه نزلة أخرى، وكانت هذه النزلة والمرة الثانية عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى كما نبه المصنف رحمه الله أنها الشجرة العظيمة التي في أعلى السماء السابعة، والتي هي عند جنة المأوى كما سيأتي. والسدرة هي الشجرة، والسدر هو شجر النبق المعروف اليوم بهذا الاسم النبق، وأيضا هو معروف عند العرب بذلك، ويسميه العامة العبري، شيء نوع من الثمر على شكل التفاحة لكنه صغير. هذه شجرة النبق السدرة المعروفة، ولكنها في هذه الصفة رآها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شجرة عظيمة كبيرة فيها من الياقوت والمرجان واللؤلؤ ما أحاطه الله بها جل وعلا آية من آياته، وهي سدرة المنتهى التي ينتهى إليها في قمة العلو، يعني هي آخر شيء ينتهى إليهم في المكان، ولهذا وصل النبي عليه الصلاة والسلام هذا المكان. وبعده الله عز وجل مستو على عرشه، عندها جنة المأوى. والمنتهى أيضا يصح أن يطلق في الأمور المعنوية، أي منتهى العلم، منتهى ما يعرج من الأرض إلى السماء وما ينزل من السماء إلى الأرض. فهذه هي سدرة المنتهى، وهذا مبلغ عظيم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وقد تحدث أهل التفسير ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله في آيات سورة الإسراء وسورة سبحان عن إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما فيها من الآيات العظيمات التي هي دلالة أولا على قدرة الله عز وجل، وهي تدل على وحدانيته سبحانه وعلوه على خلقه. لكن هل رأى النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء ربه؟ الصحيح مما عليه السلف رحمهم الله أنه لم يره ببصره، وإن كان قد رآه بفؤاده كما قال سبحانه ما كذب الفؤاد ما رأى، على القول أنها رؤية الله عز وجل، وإن كان جمهور أهل العلم على أن المراد به جبريل. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، يعني رآه ليلة الإسراء مكافحة دون واسطة. ولهذا لما سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك، قال نور أنا أراه. وتقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيح أن ثلاثا من حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها أو رآها فقد كذب، ومنها الرؤية، رؤية الله عز وجل، لأن الرؤية لا تكون إلا في الآخرة، وهذا هو الصحيح من قولي السلف. وإلا فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وتبعه جماعة من التابعين على أن الرؤية بصرية، لكن يذكر أن ابن عباس رجع عن هذا، وكان القول المستقر عليه أو المستقر عليه عند أهل العلم أن القول الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه في الدنيا، وأن القول الصحيح أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والمسألة الثانية التي من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعلم الغيب فقد كذب، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ولهذا فالذين يعتقدون في الجان أو في بعض الشياطين أو في بعض الأولياء والصالحين أنهم يعلمون شيئا من الغيب فقد أعظموا على الله الفرية. ثلاثة لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، ثلاث لا يعلمهن إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. هذه ثلاثة أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن الناس اليوم بما وصلوا إليه من العلوم التي علمهم الله إياها قد يستطيعون ببعض أجهزتهم وآلياتهم المتقدمة في العلم أن يطلعوا على شيء. ولهذا الأرصاد الجوية دائما تحذركم وتحذرنا من هبوب رياح مثلا أو وجود أمطار، هذا ليس من علم الغيب، هذه علوم يستشف بها من أهل الاختصاص، وهي أيضا ليست بالضرورة أن تصدق في كل الأحوال. وكذلك اليوم الأطباء قد يميزون جنس الجنين هل هو من الذكر أو من الأنثى، قال ويعلم ما في الأرحام، لكن لا يعلم ما في الأرحام على الحقيقة من كل الوجوه حتى في الشقاء والسعادة والرزق والغنى والفقر إلا الله تبارك وتعالى. فينبغي أن يتنبه لهذا، لأن كثيرا من الناس اليوم قد ضعف عندهم هذا الجانب فأصبحوا يصدقون كل دعوة غيبية، وعلوم الغيب لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى إلا من ارتضى من رسول. فالله عز وجل قد يطلعها جبريل عليه السلام، وجبريل يطلعها النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من رسله وأنبيائه. والأمر الثالث الذي من حدثكم أن النبي عليه الصلاة والسلام من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ رسالة الله فقد كذب، لأن الله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالبلاغ: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا معنى قوله سبحانه، قوله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وميزة سدرة المنتهى أنها بجوار جنة المأوى، وجنة المأوى هي موعود الله عز وجل للمؤمنين، وعده سبحانه وتعالى للمؤمنين أن جعلهم، أن جعل هذه الجنات هي مأواهم، يأوون إليها ويرجعون إليها بعد انتهاء أعمالهم في هذه الدنيا من العمل الصالح. وسميت جنة المأوى لأنها مأوى المؤمنين، أو يأوي إليها الملائكة، وهي خلق عظيم من مخلوقات الله تبارك وتعالى. رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رأى تاها. أقدر الله نبيه على رؤية هذا النعيم العظيم وهي جنة المأوى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ووالدينا من أهلها. عندها جنة المأوى، وفي هذا دليل على إثبات خلق الجنة وأنها موجودة الآن. قال الطحاوي رحمه الله: والنار والجنة موجودتان مخلوقتان، لا تفنيان ولا تبيدان. وهذا من فضل الله عز وجل على خلقه. عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. هذا أيضا دليل على كمال خلق الله عز وجل وعظيم قدرته. يغشى هذه السدرة وهذه الشجرة العظيمة ما يغشاها من الجلال والجمال والكمال من الله تبارك وتعالى. أيضا قول آخر المفسرين وأنه يغشاها من الملائكة، وقيل يغشاها من النور والبهاء. ما يغشى أي ما لا يدرك غشيانه لكثرته وعظمته وجلاله وبهائه. إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما التفت يمنة ولا يسرة، بل رأى هذه الآية من آيات الله، بل الآيات من آيات الله ليلة الإسراء. وهنا منهج يجب أن يحتذيه المسلم في ثباته على الأمر والطريق المستقيم، أنه لا ينبغي أن يزيغ بصره ولا قلبه ولا فؤاده عن أمر الله عز وجل وطاعته، لا يخرج عن الطريق المستقيم لا يمنة ولا يسرى. وما طغى أي ما زاد، ما تجاوز ما أمره الله به وما شرعه الله له. وهذا منهج المسلم، وهو المنهج الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر وفي غيره، وهو منهج ينبغي أن يحتذيه المسلم في محاذرة الغلو ومحاذرة الجفاء في أي أمر من أموره. ما زاغ البصر وما طغى في هذا الأمر اللي رآه ليلة الإسراء وفي غيره، وهو منهج عام يدخل فيه الخصوص في هذه الحادثة والعموم في كل أمر من أوامر الشرع. وأن ذلك أن يسير المسلم على منهج معتدل لا يزيغ، بمعنى يتساهل أو يقصر أو يطغى بالزيادة والغلو. ولما ترك بعض المسلمين هذا المنهج فزاغت أبصارهم وزاغت بصائرهم وقلوبهم وأفئدتهم وعقولهم وأفكارهم، حصل منهم ما حصل من التجاوز والانحراف عن منهج الإسلام الحق. وكذلك لما طغى فئام من الناس وغلوا وقع منهم ما وقع من مخالفة أمر الله تبارك وتعالى. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آياته الكبرى. لقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من آيات ربه الكبرى. ما هي الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء؟ رأى آيات عظيمة، منها جبريل وهو آية من آيات الله، ومنها الملائكة، ومنها الجنة جنة المأوى، ومنها النار، وما رآه في النار من الناس الذين يعذبون. كل هذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. فإذا رآها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء وآمن بها وصدق بها وصدقه المسلمون، فيجب أن يصدقه أتباعه وأن يسيروا على نهجه وأن يلتزموا أوامره، وأنه لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. وفي هذا عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن الله من الشرع. ولهذا صدق به الصحابة رضي الله عنهم لما أسري به وعرج به، ثم كذلك نزل من السماء وجاء الصباح إلى أهله، فصدقه الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم الصديق. ولهذا سمي الصديق لأنه صدقه في خبر السماء، وكانت صفة الصدق ملازمة له رضي الله عنه وأرضاه. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. والكبرى يعني العظيمة التي تدل على وحدانية الله ووجوب إفراده بالعبادة وتوحيده وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام ولزوم سنته وأوامره اتباعا ونواهيه اجتنابا. ثم لما ذكر الله عز وجل هذه الآيات في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل ليلة الإسراء وما رآه في من هذه الآيات العظيمة، خاطب المشركين والكفار بقوله: أفرأيتم اللات والعزى. الله عز وجل أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام من أمور الوحي ومن أمور الغيب، وما أطلعه ليلة الإسراء، فكان عليه الصلاة والسلام مصدقا ومصدقا من الصحابة رضي الله عنه. لكن الكفار خالفوه في هذا وخالفوه في غيره، فجاءت هذه المقارنة بين هذه الآيات الصحيحة وهذه الآلهة الباطلة. أفرأيتم اللات والعزى، يخاطب الكفار خطاب إنكار، أفرأيتم استفهاما إنكاريا عليهم أو تقريرا لهم بما ذكروه من أوجه العبادة الباطلة لهذه الأصنام. اللات صنم من الأصنام التي كان يعبدها الكفار، وهو صنم في الطائف. اللات هكذا بالتخفيف، مشتق من الإله، هكذا يزعم الكفار، جعلوا له اشتقاقا من الإله، فاشتقوا اللات مؤنث من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. والعزى من العزيز، ومنات من المنان، يريدون أن يشابهوا أمر الله عز وجل، وهذا لا يمكن أن يتحقق ويحصل. بل هو إنكار عليهم، فلا تشتق هذه الأسماء من الله عز وجل، بل هي أصنام تعبد من دون الله، فلا يجوز عبادتها ويجب إنكارها وإنكار كل متقرب إليها. فاللات صنم كانت تعبده قريش أو غيرهم من قبائل العرب في الطائف، اللات صنم، وقيل إنه اللات بالتشديد، وهو اسم رجل كان يلت السويق للحجاج ليأكلونه، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله والعياذ بالله. إذن اللات بتشديد التاء على أنه اسم رجل، واللات على أنه اسم الصنم، ويقال إن هذا الرجل من ثقيف، وأن اسمه صرمة ابن عمر الثقفي الذي كان يلت السويق للحجاج، والسويق هو الحنطة والشعير، يضعها ويلتها ويعجنها ويخلطها بالسمن ويجعلها رفادة ووفادة لحجاج بيت الله الحرام. وهكذا كان العرب في جاهليتهم يكرمون حجاج بيت الله الحرام. فهذا الرجل لما كان يعمل هذا العمل ومات، جعل الكفار على قبره صنما فعبدوه من دون الله. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لمنات وهدم، لقصد لإلات وهدمها، وهدم هذه البناية وهذا الصنم الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فاللات كان من الأصنام التي يعبدها الكفار. أفرأيتم اللات والعزى؟ العزى أيضا شجرة في وادي نخلة على طريق الطائف بين مكة والطائف، شجرة كانت تعبد من دون الله، يتقرب بها الناس بعبادتها إلى الله عز وجل، أو تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدمها. وكان العرب، ويذكر أنهم من هذيل أو من خزاعة، كانوا يعبدون هذه الشجرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالدا فهدمها. وكان الكفار وهم يعبدونها يقولون سبحانك يا عزى سبحانك. فكان خالد رضي الله عنه وهو يقطعها يقول كفرانك يا عزى كفرانك، كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. وهذا هو شأن الكفر والشرك والأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. أما منات فهي أيضا صنم يعبده بعض قبائل العرب من الأوس والخزرج وغيرهم. فكانت منات الثالثة، يعني للإثنتين السابقتين، للات والعزى، منات الثالثة. نعم، في قديد على طريق المدينة بعث النبي صلى الله عليه وسلم لها أبا سفيان بن حرب وهدمها. وقرأت، قرأ ابن كثير ومنأت، أفرأيتم اللات والعزى ومنأت بالهمز والقصر، وقرأ الجمهور ومنأت الثالثة الأخرى. هذه أصنام كانت تعبدها قبائل من العرب، وفيها أصنام غيرها في اليمن وفي طي وفي غيرها من قبائل العرب، وما هي إلا نماذج. فالحاصل أنها دعوة إلى توحيد الله عز وجل بعبادته جل وعلا وحده وإفراده بالعبادة، والحذر من عبادة الأصنام أو ما كان يتقرب إليه المشركون. وهكذا مع شديد الأسف إلى اليوم بعض الناس يعبد آلهة من دون الله من القبور والأضرحة والأولياء، ويعدون أنهم يجلبون نفعا أو يدفعون ضررا أو يشفون مريضا، وهذا كله بيد الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. في الأنعام وفي يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا يملك النفع والضر إلا الله. النبي عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فكيف بغيره عليه الصلاة والسلام. فليتنبه المسلمون لتوحيد الله عز وجل. وهنا تنبيه في هذه الآيات إلى الحذر من الأصنام والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. هذا إنكار على المشركين الذين كانوا ينسبون البنات لله ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. فهؤلاء زادوا على افترائهم على الله النسب البنات له سبحانه والذكور لهم. ألكم الذكر وله الأنثى، هذا في سياق الإنكار عليهم ونسبة البنات إلى الله، وهذا أمر لا يجوز. تلك إذن قسمة ضيزى، هذه القسمة بنسبة البنات إلى الله ونسبة الذكور إليكم قسمة ضيزى يعني ظالمة جائرة مائلة عن طريق الحق. والقسمة الصحيحة هي ما قسمه الشرع وجاء به الله تبارك وتعالى ودل عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه، ومنها أن يكون له صاحب أو ولد أو بنات حاشاه سبحانه وتعالى. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي كل هذه الأصنام والأوثان والمعبودات من دون الله أسماء سميتموها اللات العزى منات سميتموها أيها الكفار أنتم وآباؤكم، فهم قد قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. ما أنزل الله بها من سلطان، أيضا تأكيد للنفي بماء النافية، وأن هذه أسماء سماها المشركون لآلهتهم وسماها آباؤهم، وأنها ليست من الشرع ولا التوحيد في شيء. ما أنزل الله بها من سلطان آية ظاهرة ولا حجة قاطعة وبينة، وإنما هي افتراء من هؤلاء الكفار على الله تبارك وتعالى. ما أنزل الله بها من سلطان، بل السلطان الذي أنزله الله عز وجل هو سلطان الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم بتوحيد الله وإفراده بالعبادة وترك ما عليه الكفار والمشركون من عبادة آلهة غير الله تبارك وتعالى. نعم، قال سبحانه وتعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. هذا تقرير لمنهج الكافرين والضالين والمنحرفين عن الحق، فهم لا يأخذون بالدليل ولا باليقين ولا بالعلم، وإنما يتبعون الظنون. والظن هو إدراك شيء خلاف العلم واليقين، خلاف الحق، ولهذا نسبه الله إليهم إن يتبعون إلا الظن. ومفهومه أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما يتبع العلم والحق والدليل والوحي الذي يأتي به من الله تبارك وتعالى، إن يتبعون إلا الظن. وهذا دين الضالين المنحرفين والكافرين والبعيدين عن الحق، ديدنهم الظن، إن يتبعون إلا الظن والهوى وما تهوى الأنفس. وهذه أيضا من الأمور الخطرة، فالعبد عليه أن يمحض الاتباع لله عز وجل ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يمحض الإخلاص لله عز وجل والاتباع والتأسي بنبيه عليه الصلاة والسلام، فهو اليقين، وغيره إنما هو الظن والهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، يسمعون سماع هداية وحق ويعقلون طريق الهداية لا طريق الغواية، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. وهنا يجب على المؤمن أن يسلك سبيل العلم وسبيل اليقين وسبيل الحق، ويجتنب الظنون، سواء الظنون بالله عز وجل، يجب أن يحسن الظن بالله، إساءة الظنون بالنبي عليه الصلاة والسلام بدعوى أنه قد يأتي بغير الحق، أو أنه لم يكمل هذه الشريعة، والعياذ بالله، كما يستدرك بعض الناس اليوم على الشريعة ويدعون بعقولهم وأهوائهم أنها ناقصة وأنها قد لا تناسب العصر، زعموا في بعض الشرائع وبعض ما جاءت به السنة النبوية، أو سوء الظن بالناس وبالمسلمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم. فيجب على المؤمن أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين، وأن يتبين وأن يتثبت فيما ينسب إليهم، ولا ينسب إلى المسلمين إلا الخير ما لم يتيقن خلاف ذلك. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن في مقابل الهوى وفي مقابل الظن الهدى، مقابل الهوى الهدى. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن وبهذا الوحي، الهدى الذي هو طريق الهداية في أمور العقيدة والتوحيد والعبادات والاتباع والمعاملات والأخلاق وقضايا الاجتماع وكل أمور الناس فيما يصلح لهم وما يصلح شأنهم. جاء الكتاب بالهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أي فيلزمهم اتباع الهدى في مقابل الهوى. نعم. أم للإنسان ما تمنى؟ لا مهما تمنى الإنسان فليس الأمر له. أم هنا للإنكار، أم للإنسان ما تمنى؟ الجواب لا، ليس للإنسان ما تمنى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الإنسان يتمنى مثلا في الدنيا، يتمنى الملك والسلطان والمنصب والجاه والمال والغنى والثراء وغير ذلك من متع الدنيا، فليس بالضرورة أن تأتي. أم للإنسان ما تمنى؟ وكذلك الذين يتمنون الجنة وهم لا يعملون لها، فيه أناس اليوم كثير يتمنى على الله الأماني، والأماني رؤوس أموال المفاليس، ليس عنده إلا أن يتمنى سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. وليس للإنسان ما يتمناه، بل الأمر كله لله، فلله الآخرة والأولى. هو المتصرف وحده، وهو الذي يهب لمن يشاء الغنى والرزق، وللآخرين الفقر، ولقوم الزواج والذرية، ولآخرين غير ذلك. فهذا كله لله عز وجل. فعلى المسلم أن يعلق أمره بالله، إذا أراد خير الدنيا والآخرة فليسأل الله من خير الدنيا والآخرة، لأن كل شيء بيده، فلله الآخرة والأولى. فيجب أن نسأل الله وحده من أمور الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نقف عند هذا.
شهد الله أن